أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الناس، جزى الله خيرا إخواننا الذين أتحفونا بتلكم الكلمات والعظات والنصائح والتوجيهات، ونسأل الله عز وجل أن يجعل زيارتهم هذه وما فيها من الوعظ والتذكير والمحبة والمودة والتواصل في موازين حسناتهم. وحقيقة جئت مستمعا ومستفيدا من إخواني، لكن نزولا وتلبية لرغبتهم في أن أتكلم أقول وبالله التوفيق. بوب الإمام الوادعي رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح فقال: تفاوت الناس في الإيمان. وذكر تحت ذلك ما أخرجه الإمام النسائي رحمه الله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه. يا ترى ما الذي جعل الناس يتفاوتون في الإيمان فيفضل بعضهم على بعض؟ ما الذي جعل عمارا يمتلئ إيمانا إلى مشاشه، أي من رأسه إلى أخمص قدميه؟ بل ما الذي جعل أبا بكر صديق الأمة الأكبر، وجعل عمر فاروقها الأغر، وجعل عثمان حيي الملائكة، وجعل عليا من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة هارون من موسى؟ ما الذي جعل بلالا الحبشي مؤذنا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم دفن عليه في الجنة؟ الذي جعلهم يصلون إلى هذه المراتب العالية الهمة العالية، الهمة العالية في طلب ما عند الله، الهمة العالية في طلب جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أيها الناس، إن علو الهمة مما أمرنا به وحثثنا عليه، فإن ربنا تبارك وتعالى يأمرنا بأن تكون هممنا عالية في طلب ما عنده، وذلك من خلال أمره لنا بالمسلمين المسارعة والمسابقة والمبادرة والمنافسة في الطاعات والقربات التي بسببها نحظى بفوزه ورضاه وجنته. فقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين المتقين. وقال جل شأنه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال سبحانه: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وقال سبحانه: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك أي في هذا النعيم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لكي يتحصلوا على ذلك النعيم المقيم في جنة رب العالمين. أيها الناس، إن نبيكم صلى الله عليه وسلم حثكم على الهمة العالية في طلب ما عند الله، وذلك من خلال ما أخرجه الإمام أبو داود من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. التؤدة هي السير ببطء محمود، ذلك في كل أمور الدنيا وشؤونها إلا في عمل الآخرة، فإن المحمود والمطلوب من العبد أن يسارع فيه وأن يبادر إليه وأن ينافس الآخرين من أجله، وهذا دليل على علو الهمة. ومن حثه صلى الله عليه وسلم لنا على علو الهمة قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر الأنهار. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد القول لنا: لا تتقاصر بكم الهمم فتسألوا الله مجرد دخول الجنة، بل لتعلوا هممكم فتسألوه الفردوس الأعلى منها تعملون من أجل ذلك أعمالا. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقي دروسا في شحذ الهمم، ألقى هذه الدروس على مجتمع الصحابة فوعوها وصاروا أئمة وأربابا في الهمم وعلوها. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، وبعد أن انكشف للمشركين وأرهقه المشركون، إذ به عليه الصلاة والسلام يقول: من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ فعند أن يسمع بعض الصحابة هذا الإغراء وهذا العرض من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ بسبعة من الأنصار ينتدبون فيقاتلون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقتلوا عن آخرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شحذ هممهم بقوله: وهو رفيقي في الجنة. في غزوة الخندق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة؟ فيقول حذيفة: أنا. إلى أين يا حذيفة؟ أنت تعلم بأنك لو ذهبت إلى المشركين وعرفوك سيقطعونك إربا إربا. هو يعرف ذلك، لكن همته العالية أبت عليه إلا أن يقبل، ولو كان الثمن أن تزهق روحه وأن يراق دمه وأن تبعثر أشلاؤه، لأن الثمن وهو رفيقي في الجنة. في غزوة العسرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فيجهزه عثمان رضي الله عنه، مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يشيد بهذه الهمة العالية بقوله: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. لما جاءت تلكم المرأة التي زنت وحبلت من الزنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليها الحد، قال لها: اذهبي حتى تضعيه وتفطميه. فذهبت ووضعت وفطمته، ثم جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في مجمع الصحابة: من يكفله وهو رفيقي في الجنة؟ فكفله أحد الأنصار. لقد وعى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الدروس جيدا في علو الهمة، فكانوا أصحاب هلهم من عالية تسامي الجبال الشوامخ. أبو بكر الصديق يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوما: من أصبح منكم صائما؟ فيقول: أنا. من تصدق اليوم بصدقة؟ فيقول: أنا. من عاد مريضا؟ فيقول: أنا. من اتبع جنازة؟ فيقول: أنا. قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ مسلم إلا أدخله الله الجنة. أبو بكر الصديق من علو همته أنه أنفذ جيش أسامة وقاتل مانع الزكاة مع وجود معارضة له من بعض الصحابة، إلا أن همته العالية جعلته يتقدم ولا يحجم ولا يتأخر ولا يتقهقر، وجعل الله في موقفه خيرا عظيما للأمة الإسلامية، رفع الله به الغمة وكشف الله به الفتنة عن الأمة. من صوري علو همة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة بدر: قوموا قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام: بخ بخ. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما حملك على أن تقول بخ بخ؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. قال: فأنت من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه ونظر إليها وقال: لهي حياة طويلة إن عشت آكل هذه التمرات. ثم رمى بها وذهب يقاتل حتى قتل. همته العالية أبت عليه أن يتأخر لحظات يسيرة لكي يمضغ تلكم التمرات. كم سيستغرق في مضغها؟ لحظات يسيرة، أقل من دقيقة، ربما دقيقة، لكن همته العالية جعلته يرمي بها لأنها ستؤخره عن جنة عرضها السماوات والأرض. ونحن أيها الناس بسبب ضعف هممنا كم تأخرنا عن ربنا، كم تأخرنا عن الطاعات، كم تأخرنا عن العبادات، كم تأخرنا عن طلب العلم، كم تأخرنا عن الجهاد الشرعي، كم تأخرنا عن تلكم القرب. والسبب في ذلك الضعف الحاصل في هممنا. ومن تلكم الصور ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يوم أحد سيفا فجعل يقول من يأخذ مني هذا، فأحجم الصحابة أيديهم، وتقدم أبو دجانة وقال أنا يا رسول الله، فأخذه وفلق به هام المشركين. همة أبي دجانة العالية جعلته لا يفكر بذلكم الحق، مهما كان حق ذلكم السيف سأستلمه وليكن الذي يكن، فأخذه وفلق به هام المشركين رضي الله عنه وأرضاه. روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن أبي قتادة رضي الله عنه أن عمرو بن الجموح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في المشاركة في غزوة أحد، وكان عمرو أعرج أي أنه معذور عن الجهاد، لكنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يشارك، وقد منعه بنوه الأربعة، وكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه صحيحة في الجنة، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقاتل حتى قتل. فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مر على ذلكم الجثمان فجعل يقول كأني أنظر إليه يمشي برجله صحيحة في الجنة، هذا أعرج لكن همته العالية جعلته يجاهد، يحمل السيف ويعتلي الفرس ويصارع الفرسان حتى قتل في سبيل الله. فأين هممنا نحن الأصحاء في الجهاد في سبيل الله؟ أين همنا وأين هممنا نحن الذين نمشي مشية صحيحة إذا كانت تلك هي همة أعرج رضي الله عنه وأرضاه؟ أنس بن النضر في غزوة أحد لما انهزمت المعنويات لم تنهزم معنوياته بعد أن حصل ما حصل بالمسلمين، جاء إلى جماعة منهم وقد وضعوا ما بأيديهم من سلاح فجعل يقول لهم ما لكم؟ قالوا له مات رسول الله، فقال لهم قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله، ماذا تصنعون بالحياة بعده؟ ثم مضى إلى ساحة الوضع ولقي سعد بن معاذ فقال لا لسعد واهن يا سعد واهن يا سعد إني أجد ريح الجنة دون أحد رضي الله عنك يا أنس بن النضر، علت همتك حتى شممت ريح الجنة وعبقها وأنت في الحياة الدنيا؟ ونحن لما ضعفت هممنا زكمت أنوفنا عن ريح الجنة فأصبحنا لا نشم إلا جيف الدنيا ونتنها. واهن يا سعد إني لا أجد ريح الجنة دون أحد. أيها الناس، إن سماعنا لمثل هذه المواقف يشحذ الهمم، ليس القصد منها الإخبار والتسلي، وإنما القصد منها أن نشحذ هممنا كما شحذ هؤلاء الرجال. يا عباد الله، إننا نشكو ضعفا بل موتا في الهمم، أين الهمة في العبادة؟ أين الهمة في الأعمال الصالحة؟ أين الهمة في الصلاة والمحافظة عليها والمحافظة على جماعتها؟ سعيد بن المسيب من همته العالية في الصلاة وجماعتها أنه لم تفته تكبيرة الأحرام مع الإمام 40 سنة، ونحن كم فاتتنا هذه التكبيرة، كم فاتنا الصف الأول، كم فاتتنا الركعة الركعتين والثلاث، وربما كثير منا أو بعضنا لا يدرك إلا التشهد الأخير في مرات كثيرة. أين الهمة في السنن الرواتب التي قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضيلة من صلاها، من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. أين الهمة في قيام الليل؟ دأب الصالحين وصفة من صفات المتقين. بعضنا ربما إذا قام ليلة ببعض الركعات يظن نفسه أنه هو هو، أين أنت من همة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ كان يقوم من الليل قياما طويلا حتى تتفطر قدماه. وهكذا أين نحن من الهمة في الصيام؟ أصبح بعضنا لا يصوم إلا شهر رمضان وقليل صيامه النوافل، فأين أنت من صيام الاثنين والخميس الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صومهما؟ وأين أنت من صيام 3 أيام من كل شهر التي تذهب وحر الصدر وهي كعدل صيام الدار؟ وهكذا سل نفسك، كيف همتي في الأعمال الصالحة من تصدق وإنفاق وقراءة للقرآن وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر؟ أين الهمة في طلب العلم أيها الناس؟ طلب العلم الذي قصر فيه كثير من الناس، كثير من المستقيمين فضلا عن غيرهم. طلب العلم الشرعي الذي ينبغي أن تعلو هممنا في طلبه والرحلة إلى مراكزه ومعاقله. من الصحابة من كان يرحل شهرا من أجل سماع حديث واحد من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، جابر بن عبد الله، شهر وهو يعاني من لأواء السفر ووعورة الطريق من أجل سماع حديث واحد. ذكر عن بغي ابن مخلد الأندلسي رحمة الله عليه أنه سافر من بلده الأندلس إلى بغداد فركب البحر وقطع المسافات الطويلة من الصحاري والفيافي والغفار حتى وصل بغداد، فقالوا بأن الإمام أحمد ممتحن لا يسمح له بالتحديث، فذهب يطرق باب الإمام أحمد فقال له: ألم يبلغك أني لا يسمح لي بالتحديث؟ فقال له: سآتيك كل يوم على هيئة سائل وسأقول على بابك ما يقوله السؤال فتخرج وتعطيني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوافق على ذلك الإمام أحمد، فكان يأتي على هيئة سائل بثياب مقطعة وهيئة رثة ويقول ما يقوله الشحاذون لكي يتحصل على حديث واحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي من همته العالية أنه كان يقول: إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري، وإنه كان لا يفت الخبز في الماء حتى يسهل عليه مضغه ولا يستغرق وقتا في المضغ. ألف كتاب الفنون في 800 مجلد. ابن الجوزي عليه رحمة الله يقول: لقد كتبت بأصبعي هذه 2000 مجلد وتاب على يدي 100,000 عاصي وأسلم على يدي 20,000 من اليهود والنصارى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يكتب في يوم واحد ما يكتبه النساخون في جمعة، وكان من حرصه على وقته يصل بين الكلمات ذلك الوقت الذي سيرفع فيه القلم عن السطر، وقت حرص على ألا يضيعه، فكان يصل بين الكلمات حتى أعيا بعض النساخين في قراءة خطه. وهكذا إخواني في الله، الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه ابن جرير الطبري يخرج على أصحابه وتلامذته فيقول لهم: إني سأكتب كتابا في التفسير وهكذا في التاريخ في 30,000 ورقة. فقالوا له: دون ذلك فناء الأعمار، دون ذلك فناء الأعمار. فجعله في 3,000 ورقة، ثم قال بعد ذلك: ماتت الهمم. قال بعد هذا الجهد العظيم: ماتت الهمم. فإذا كان هذا هو قول جرير ابن جرير الطبري رحمة الله عليه بعد أن فعل ما فعل، ماتت الهمم، فكيف سيكون قولي وقولك؟ لا شك أنه ينبغي علينا أن نقول: ماتت الهمم وشبعت موتا، ماتت الهمم وشبعت موتا. فيا عباد الله، هذه كلمة أحببت أن أحث بها نفسي وإخواني على هذا الأمر العظيم، لأنه قد يحصل الفتور والكسل والضعف في الهمم بسبب الأوضاع الحاصلة والفتن. فلذلك ينبغي علينا أن يشحذ بعضنا همم بعض بمثل هذه الكلمات. أسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وإحسانه أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.